إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. بداية اليوم قلنا أنه بدل ما كنا
فإنها وقد وصل بدل الذي
قلت، أن ربما نسيت أن أشير في المجلس السابق على أن الأبيات التي سوف إن شاء الله نلتزم بها في المجالس بدل 8 5 أبيات، وتبقى المواعيد نفسها على الساعة 7 نبدأ مجلسنا، ويوم السبت ويوم الاثنين ويوم الأربعاء كذلك. قلت 5 أبيات بدل 8 أبيات مع مراجعتها وأسئلتها في أثناء المجلس. إذن تذكيرا بما تقدم من أحكام هذا الفصل، قلنا أن مسالك العلة، المسالك قلنا هو جمع مسلك، جمع مسلك، ومراد بالمسالك هنا، ما المراد بالمسالك هو الطرق، الطرق التي تستنبط بها العلة، أي يتوصل بها المجتهد إلى تعليل الحكم. هذه الطرق التي إذا أردنا أن نختصرها ونذكرها على وجه الإجمال فنقول هي طريقتان: طريقة النقل وطريقة الاستنباط. واضح؟ طريقة النقل التي كذلك ذكرها الناظم، وذكرها كذلك 3 كما هو معلوم لأهل العلم، إلا أن تفاصيلها قد هو يوجز ويذكر غيره ما يذكره منها استيفاء واستنباط. فأما طريقة النقل فذكر منها رحمه الله النص، ثم قال: وتعلم العلة بالإجماع والنص، والنص على أنواع. إذن تعلم طريقة العلة بالإجماع، قلنا قدم الإجماع. لماذا؟ لأنه المقصود بالإجماع الإجماع القطعي، المقصود بالإجماع هنا الإجماع القطعي، وبإضافة الإجماع النص، والنص بأنواعه، النص بأنواعه، سواء كان نصا صريحا أو غير صريح. المقصود بالنص الصريح هو ما كانت فيه الأدوات نص في التعليل، كيف لعله، من أجل ذلك، كي، ونحو ذلك. وأما ما كان غير صريح فهو الذي استفيدت العلة منه بأدوات، هذه الأدوات تستعمل للعلة وربما استعملت لغيرها. إذن النقل قلنا إما أن يكون إجماعا، وإما أن يكون نصا، وإما أن يكون إيماء وتنبيها. والمقصود طبعا بالإيماء وكما تقدم أن يقترن الحكم بوصف، أن يقترن الحكم بوصف، بحيث لو لم يكن ذلك الوصف علة للحكم لعابه الفطن بمقاصد الكلام، ولكان يعتبر قلة فصاحة ونحو ذلك. إذن هذه هي على وجه إجمال قلنا طرق استفادة العلة، إن قلنا بالنقل والنقل يدخل تحته النص سواء كان صريح أو غير صريح، ويدخل تحته الإيماء بأنواعه، نعم، ويدخل تحته الإجماع. وطبعا الإجماع قدمه. إذا أردنا أن نمثل الإجماع فنقول مثلا يعني تعليل حكم أن لا يقضي القاضي وهو غضبان، أجمعوا على أن العلة هنا التي لأجلها منع القاضي من القضاء وهو غضبان تشويش الفكر، إذن هذه علة مجمع عليها. ثم أيضا الطريقة الثانية التي بها يستفاد أو تستفاد العلة هي الاستنباط. إذن بعض العلل يدرى بالاستنباط كما قال وبعضها يدرى من استنباط بالصبر والتقسيم للمناط، الصبر والتقسيم هكذا عندهم مشهور هذا المسلك بما يسمى الصبر والتقسيم، على أنه في اللغة الصبر والتقسيم طبعا بينهما فرق بين الصبر والتقسيم. قلنا أن الصبر المراد به ماذا؟ الاختبار. نعم، إذن قلنا الصبر نعم. إذا قلنا أن بعض معلش أريد فقط أن نشغل لاقط لكل واحد منكم، لكن يعني بتعيين من أريده عند السؤال يجيب فقط حتى لا يقع يعني تشويش على الآخرين. إذا ما الفرق بين الصبر والتقسيم؟ ما الفرق بين الصبر والتقسيم؟ علي وأكاد.
نعم شيخ، المراد بالتقسيم هو التفريق.
إذن المراد بالتقسيم هو التفريق والصبر.
الصبر هو الاختبار، اختبار العلل أيها يصلح لأن يكون صالح وصفا علة للقياس.
نعم، إذن الصبر هو الاختبار. إذن في اللغة قلنا منه ومنه سمي
المسبار.
المسبار وهو الآلة التي يستعملها
استعمل في قياس الجروح عند القصاص.
إذن القصاص عندما القاضي يحتاج إلى أن يقتص من جروح القصاص، قال الله تعالى عز وجل جروح القصاص، القاضي عندما يريد أن يقتص من شخص لأنه جرح، فالمجروح يقاس جرحه بآلة يسمونها المسبار. إذن ومنه من هذا كلمة الصبر اللي بمعنى الاختبار المسبار الذي هو آلة يستعمل القاضي هنا. إذن ومنه سمي قال الصبر والتقسيم. نعم، قلنا أن الصبر والتقسيم هذا من حيث اللغة، وأما من حيث الاصطلاح هل بينهما فرق؟ عيسى أبو عمر، هل بينهما فرق من جهة الاصطلاح؟ لغة أثبتنا الفرق. نعم يا إسماعيل، لواء إسماعيل
ما نشوف إن عملية التقسيم قبل ال
نعم
نعم، بمعنى أن التقسيم قبل الصبر.
إذن قلنا أن يعني التقسيم قبل الصبر من حيث العمل عمليا التقسيم اللي هو جمع وإحصاء الأوصاف الصالحة وغير صالحة كذلك هذه عملية تكون قبل الاختبار بمعنى جر جميع الأوصاف المحتملة وحتى غير المحتملة لأن يكون الحكم قد تعلق بها هذه العملية تسبق عملية الصبر ولذلك ربما قيل كان الأولى أن يقولوا بدل الصبر والتقسيم أن يقولوا أحمد صالح أحمد إذن أن يقول التقسيم والصبر على هذا كما ذكرنا في الاصطلاح أن التقسيم واقع عمليا قبل الصبر فبدل ما هو شائع بينهم من هذه العبارة الصبر والتقسيم أن يقال التقسيم والصبر نعم لأن هكذا يفعل المجتهد بمعنى يجرد العلل ويعينها ثم بعد ذلك يقوم بعمله الذي هو الشطب على العلل غير الصالحة يشطب عليها بناء على أن منها مثل ما هو طردي وقلنا الطردي هو المراد به ماذا ما المراد بالطردي رابح وجمع ما المراد بالوصف الطردي نصر الدين غزلي نصر الدين نصر الدين رضا
نعم الشيخ
نعم
نعم وهي الأوصاف من طول وقصر أو ذكورة
إذن الوصف الطردي هو الوصف الذي موجود دائما موجود دائما لا يفارق المحكوم عليه هذا هو الذي اسمه الوصف الطردي الذي ليس كذلك من عادة الشارع أن ليس من عادة الشارع أن ليس من عادة الشارع أن يعلق
ويعلق الأحكام
به الانقطولي والانفصالي والألوان ونحو ذلك إذن هذا هو الطردي وأردنا كذلك أن نفرق بين الطردي و والاضطراد إذن أردنا أن نفرق بين الطردي ووصف الذي هو الاضطراد إذا الاضطراد فرق بينه وبين الطرد أن الطرد متلازم في الوجود لكن التلازم في الوجود وكذلك يعني أن ينتفي الحكم إذا انتفى له الانعكاس هذا وليس اسمه الاضطراد التلازم في الوجود وكذلك التلازم في النفي هذا وليس اسمه الاضطراد معناه يغيب الوصف يغيب الحكم إذا غاب الوصف ويوجد الحكم إذا وجد الوصف هذا يسمى الاضطراد أما الطردي وهو وصف موجود دائما موجود ولا يغيب بأي حال من الأحوال القصري والطولي والألواني والطعوم ونحو ذلك والذكورة والأنثى إذن هذا قلنا نتكلم على الصبر والتقسيم وقلنا أن المجتهد له عملية وهي أن يشطب على العلل غير صالحة للتعليل بهذه الطريقة نعم هناك كذلك من الطرق الاستنباطية في استخراج العلة المناسبة إذن قلنا المناسبة ومعنى المناسبة أي ما المراد بالمناسبة أحمد الدامية أحمد قديمية ما المراد بالمناسبة؟
شيخ
ما المراد بالمناسبة؟
هي المناسبة هي أن ينظر المجتهد إلى الحكم وإلى إلى الوصف وينظر إلى المناسبة بينهم إلى
وقيسة. نعم، إذن المناسبة باختصار طبعا الملائمة، الملائمة، وهذه الملائمة التي ربما بعضهم قد يختصر الكلام فيها فيقول هو ما تضمن يعني جلب مصلحة أو دفع مفسدة، يعني عادة الأحكام، عادة يعني الشارع أنه روعي في أحكامه أنها إما لجلب مصلحة أو لدفع مفسدة. إذن فالمناسبة هو أن ينظر الملائمة بين هذا الوصف وبين هذا الحكم، هل هذا الحكم أو هذا الوصف يجلب مصلحة أو يدفع مفسدة، فينظر الملائمة بينهما أي بين هذا الوصف وبين هذا الحكم، هذا الذي يسمى المناسبة، ويسمونه كذلك الإخالة، الإخالة، وهذا هو المسمى بتخريج المناط أو تنقيح المناط، هذا هو المسمى بتخريج المناط أو تنقيح المناط. أحمد صالح، أحمد صالح، قلت هذا الذي ذكرته الآن هو المسمى بتخريج المناط أو تنقيح المناط.
تخريج المناط،
إذن هذا هو المسمى بتخريج المناط، وتنقيح المناط هو اسم لي للصبر والتقسيم. إذن هذا هو مهم جدا، الواحد يفرق بين تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط الذي سوف يأتي. إذن تنقيح المناط، تنقيحه، كلمة التنقيح من التهذيب، واضح، من نقح، ننقح. إذن هو المراد بتنقيح المناط طبعا هو أن تكون العلل ماذا؟ مذكورة ولا غير مذكورة؟ حيدر، أن تكون تنقيح المناط تكون العلل مذكورة أم غير مذكورة؟
تنقيح المناط؟
نعم
الشيخ،
نعم العلل تكون مذكورة أم غير مذكورة؟
العلل،
نعم، أو الأوصاف، عفوا الأوصاف
لا تكون مذكورة لكن يكون يعني النص أو كذا يعني مذكور،
نص أو الأوصاف، قلنا أنها بالنسبة لتنقيح المناط تكون مذكورة، وإنما هو ينقحها، ينقحها معنى ينظر في الأوصاف المذكورة فيشطب على ما لا يصلح للتعليل لأجل كذا، لأجل طرده، لأجل كونه مثلا موجود في مواطن أخرى إلى آخر ذلك من طرق الإلغاء. يعني في الأوصاف تكون في تنقيح المناط مذكورة، وأما إن لم تكن مذكورة فهو المسمى ب فهو المسمى ب أيضا كذلك
تخريج المناط،
هو المسمى بتخريج المناط، هو الذي قال أنه ذاك تخريج المناط، وهو إن تعيينها من غير مذكور، إذا الأوصاف غير مذكورة ولكنه يحاول المجتهد أن يراعي فقط المناسبة من غير تعويل على أوصاف مذكورة، وأما إذا عول على أوصاف مذكورة فهو ذلك الذي سميناه سابقا تنقيح المناط. نعم، على أن تخريج المناط كذلك قال وذاك باعتبار وصف ظاهر منضبط مناسب لا نافر، ومثل له في قال مثل الربا في البر، نعم، أو مثاله إذ تقتضى علته من حاله، إذا كان الوصف مع كونه مناسبا، إذن مع كونه مناسبا وظاهرا ومنضبطا، إذن هذا طبعا سوف يعلل به المجتهد. لكن إن كان خلاص الوقت إذا قلنا الأوصاف الظاهرة التي يتخايل المجتهد أنها مناسبة قلنا وهي دائما غير مذكورة بالنسبة لتخريج المناط غير مذكورة، ولكن نعم ينظر في الأوصاف الموجودة وهي غير مذكورة طبعا في النص نعم فيتخايل أنها مناسبة للحكم. الوصف الظاهر قلنا هذا أن يكون منضبطا وأن يكون كذلك ظاهرا، وأما إذا كان خفيا والخفاء عكس الظهور وغير منضبط نعم فيكون الحكم متعلقا بالمظنة بالمظنة. قلنا الوصف إذا كان ظاهرا إذا كان ظاهرا منضبطا فهو الوصف الذي يكون مناسب للحكم. ومثل رحمه الله بالبر، مثل بالبر نعم معليش لو بجمع رابح بجمع رابح حاضر موجود السلام عليكم. إذن قلنا ماذا لو كان لو أردنا أن نمثل بالبر كيف يظهر منه تمثيل الناظم لتخريج المناط. البر على أنه ريباوي، ريباوي بمعنى لا يجوز لك أن تبيع برا ببر مع تفاوت في المكيال أو الميزان، تقول مثلا كيلو بكيلين هذا لا يجوز.
ما اختلفوا منهم من قال أن العدة في تقصية في الاتحار
نعم.
منهم من قال أنها المطرمية.
هذه الأوصاف مذكورة ولا غير مذكورة؟
لأن هذه الأوصاف غير مذكورة.
إذن غير مذكورة ولكنها أوصاف ظاهرة ومنضبطة
ومنضبطة نعم
ومنضبطة. فالحكم الذي هو الحكم عليه بأنه ربوي قياسا على ما ذكر عند أن الأوصاف ظاهرة ومنضبطة في الأصل. إذن فألحقنا به كل ما كان في هذه الأوصاف. لكن إذا كان الحكم خفيا أو لا ينضبط خفيا أو لا ينضبط ما هو الحكم في هذه الصورة؟ ما هو الحكم في هذه الصورة؟ نعم من سورة عبد الكريم
نعم يا شيخنا
نعم قلنا إذا كان الوصف خفيا وربما لا ينضبط ما هو العمل في هذه الطريقة أو ما هو العمل كيف يعني نعمل في ربط الحكم بعلته
يعني ينظر من جهة الكسرة أو القلة يعني الأوصاف التي يعني تكون قريبة إلى العلة
بماذا نربط
تقان لا ينقل
إذا كان
نربط بالكسرة أو القلة أو
يعني نوضح لك أكثر مثلا نحن نقول أن قصر الصلاة في السفر لو قال قائل أنها مرتبطة بالمشقة ماذا يمكن بماذا نرد هذا التعليل؟
نرد أنه ليس منضبط
ليس منضبط. إذا لما كان ليس منضبط هل نبقى نربطه كذلك بالمشقة أيضا؟
نعم
بماذا نربطه؟
لا نربطه بالظن في المشقة.
إذن وهو؟
وهو المشقة.
وهو السفر. وهو السفر. إذن السفر نقول أنه متى سافر شخص كان
إنه مظن.
إذن فهو كان لا بد له أن يقصر الصلاة، وسواء كان السفر شاقا نعم أو ناقص مشقة أو مشقته كثيرة جدا أو قليلة جدا أو تكاد تنعدم، نقول نربطه بمظنتها بلازمها الذي هو السفر. وهكذا متى ما كان يعني الوصف ليس ظاهرا ولا منضبطا فإننا نربطه بمظنته أي بما يظن أن يكون في الوصف ولو لم يكن موجودا فيه. إذن ونبدأ مباشرة من عند قول الناظم رحمه الله كما هو هنا: وربما قد تخرم المناسبة مفسدة ساوت أو مغالبة. إذن معليش عليش حسين اقرأ. حسين اقرأ.
نعم. قال الناظم رحمه الله وغفر له ولشيخنا عين. نعم
اقرأ.
قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: نطح المناطي كهرة. نعم. قال الناظم رحمه الله: وإن يكن تعيين مما ذكر فذاك تنقح المناطي كهرة.
نعم. إذن قال: وإن يكن تعيين مما ذكر. إذن كأن هذا الكلام يقابله المؤلف رحمه الله بقوله: وذاك تخريج المناط وهو إن تعيينها من غير مذكور ذكر. والكلام كله بعده تابع لهذا. إذن إذا كان من غير مذكور أي غير مذكور الأوصاف غير مذكورة، فهذا هو الذي سميناه تخريج المناط. يقابل التخريج التنقيح. لا فرق بين التخريج والتنقيح، أن التخريج الأوصاف غير مذكورة، وأما في التنقيح فالأوصاف مذكورة ويعني المجتهد ينقح ما يصلح للأوصاف، يعني يسقطه ويلغيه، ما لا يصلح يسقطه ويلغيه، وما يصلح يبقيه. هذا هو الذي يسمى تنقيح المناط. من هذا قال: وإن يكن تعيين مما ذكر، وقال قبل قليل وهو إن تعيينها من غير مذكور. إذن من غير مذكور وإن يكن مذكورا. من غير مذكور هو الذي سميناه سابقا التخريج، وهذا التنقيح. إذن وإن يكن التعيين أي تعيين الأوصاف التي تصلح للتعيين إذا كانت مذكورة وعمل المجتهد فيها إنما هو تنقيحها فقط، هي مذكورة ولكنه إنما ينقحها، هذا هو المشهور عندهم بتنقيح المناط. ولا يخفى علينا أن المناط قلنا أنه وزن مفعل من ناط ينوط نوطا بمعنى علق، ومنه قول ذات أنواط. مناط الحكم بمعنى الوصف الذي علق على الحكم، هذا هو من أين أخذت كلمة مناط. إذن وإن يكن تعيين أي تعيين الأوصاف من ما ذكر، أي مما ذكره وجاء في النص ذكره، نعم، فهذا هو الذي يسمى تنقيح المناط. وما على المجتهد إلا أن يعين الأوصاف الصالحة لتعليق التي يعلق بها الحكم، والتي ما عداها يلغيه ويشطب عليه ويسقطه، وهذا هو العملية التي كانت تسمى سابقا بالصبر والتقسيم، السبري والتقسيم. نعم نعم. البيت الذي يليه واصل حسين، البيت الذي يليه.
نعم. قال الناظم رحمه الله: كمثل ما قد جاء في الكفارة بمفسد الصوم من العبارة.
أول شيء تقولها: كمثل ما قد جاء في الكفارة بمفسد الصوم من العبارة. إذن هذا مثال، مثال الناظم رحمه الله كما ترون أنه يعني كأنه عول تعويلا كبيرا في هذا الباب. نعم. وحق له ذلك أن يكثر من الأمثلة ويأتي بالأمثلة كذلك المشهورة التي تعين على فهم القسم أو فهم الحكم. قال ويريد أن يمثل رحمه الله لتلقيح المناط. قال: كمثل ما قد جاء في الكفارة بمفسد الصوم من العبارة. إذن هذا مثال لتلقيح المناط. وهو يشير طبعا إلى حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره، يضرب صدره، هذا وصف مذكور في الحديث. وينتف شعره، هذا كذلك وصف مذكور. يقول: هلكت وأهلكت، وقعت أهلي في رمضان. إذن هذه أوصاف كلها مذكورة. أعرابي يضرب صدره، ينتف شعره، يقول: هلكت وأهلكت، وقعت أهلي في رمضان. إذن هذه أوصاف مذكورة يجردها المجتهد، يذكرها يعني واحدة واحدة، ثم ينظر فيها اختبارا لها ما الذي منها يصلح لأن يعلق به الحكم. هل تعليق الحكم، والحكم ما هو؟ قوله صلى الله عليه وسلم: له اعتق رقبه، ثم ما يليه من الكفارات التي سوف تأتي، وهو صوم الشهرين، ثم كذلك إطعام 60 مسكينا. إذن هل تعليق الحكم الذي هو هذه الكفارات التي ذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم، هل الحكم معلق بقوله أو بوصفه كونه جاء ينتف شعره، أو كونه جاء يضرب صدره، أو كونه يقول هلكت وأهلكت فقط، يقول هلكت وأهلكت، يقول له اعتق رقبة إلى آخر ذلك. إذن هذه أوصاف كلها مذكورة. قلت المجتهد عمله هنا هو أنه نعم يبين أنه نعم، ولكن ربما قد تضعف هو إلى جانبه. نعم، ولكن ربما قد تضعف نفسه عند الجماع، سيما يعني في أيام رمضان. قال: مع التراحي مقتضى الخصوصي في الحال والزمان والشخص. إذن اعتبار مقتضى المفهوم من غير التفات إلى خصوصيات الحال أو خصوصيات الزمان أو خصوصيات الأشخاص، فهذه قلنا أنها لا تؤثر في الحكم. فترى المجتهد يشطب على ما كان من الأوصاف له هذه الخصوصيات، ويعتبر بما يدل على العموم من الأوصاف الواردة أو المذكورة في الحديث. نعم واصل.
قال رحمه الله: ولفظ تحقيق المناط يطلق بحيث ما تعيينها محقق.
نعم. إذن ولفظ تحقيق المناط يطلق بحيث ما تعيينها محقق. إذن هذا قلنا الثالث من هذه العبارات المتشابهة، ولعلنا إن شاء الله ضبطنا المراد بتخريب المناط، ضبطنا المراد بتخريج المناط، وضبطنا كذلك المراد بتنقيح المناط. إذن هذا تحقيق المناط. والمناط يبقى نفسه المناط الذي ذكرناه سابقا من حيث معناه لا فرق، ولكن نبقى نفرق بين التخريج، ودائما أعيد وأذكر التخريج هو استخراج العلة، استخراجها بالنظر إلى مناسبتها للحكم، وهي غير مذكورة في النصوص. أما التنقيح فهي مذكورة، وإنما المراد الوصول إليها بالعملية المعروفة بالصبر والتقسيم. وأما تحقيق المناط فالعلة معينة، العلة معينة موجودة في الأصل وثابتة محققة، ثابتة محققة في الفرع، الفرع المقيس عليه. إذن فماذا يفعل المجتهد أو حتى غير المجتهد؟ إنما يلحق هذا الفرع بالأصل، لأن العلة التي في الفرع ثابتة ومحققة وموجودة قطعا فيلحقه به. وهذا هو الذي إن شاء الله سوف نراه في المثال الذي يلي ويأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار.
بدايته اليوم قلنا أنه بدل ما قلنا
فإنها وقد وصل بدل الذي
قلت، أن ربما نسيت أن أشير في المجلس السابق على أن الأبيات التي سوف إن شاء الله نلتزم بها في المجالس بدل 8 5 أبيات، وتبقى المواعيد نفسها على الساعة 7 نبدأ مجلسنا، ويوم السبت ويوم الاثنين ويوم الأربعاء كذلك. قلت 5 أبيات بدل 8 أبيات مع مراجعتها وأسئلتها في أثناء المجلس. إذن تذكيرا بما تقدم من أحكام هذا الفصل، قلنا أن مسالك العلة، المسالك قلنا هو جمع مسلك، جمع مسلك. ومراد بالمسالك هنا، ما المراد بالمسالك هو الطرق، الطرق التي تستنبط بها العلة، أي يتوصل بها المجتهد إلى تعليل الحكم. هذه الطرق التي إذا أردنا أن نختصرها ونذكرها على وجه الإجمال فنقول هي طريقتان: طريقة النقل وطريقة الاستنباط. واضح؟ طريقة النقل التي كذلك ذكرها الناظم، وذكرها كذلك 3 كما هو معلوم لأهل العلم، إلا أن تفاصيلها قد هو يوجز ويذكر غيره ما يذكره منها استيفاء واستنباط. فأما طريقة النقل فذكر منها رحمه الله النص، ثم قال: وتعلم العلة بالإجماع والنص، والنص على أنواع. إذن تعلم طريقة العلة بالإجماع، قلنا قدم الإجماع. لماذا؟ لأنه المقصود بالإجماع من الإجماع القطعي، المقصود بالإجماع هنا الإجماع القطعي، وبإضافة الإجماع النص، والنص بأنواعه، النص بأنواعه سواء كان نصا صريحا أو غير صريح. المقصود بالنص الصريح وما كانت فيه الأدوات نص في التعليل، لعله من أجل ذلك كي ونحو ذلك. وأما ما كان غير صريح فهو الذي استفيدت العلة منه بأدوات، هذه الأدوات تستعمل للعلة وربما استعملت لغيرها. النقل قلنا إما أن يكون إجماعا وإما أن يكون نصا وإما أن يكون إيماء وتنبيها. والمقصود طبعا بالإيماء وكما تقدم أن يقترن الحكم بوصف، أن يقترن الحكم بوصف بحيث لو لم يكن ذلك الوصف علة للحكم لعابه الفطن بمقاصد الكلام ولكان يعتبر قلة فصاحة ونحو ذلك. إذن هذه هي على وجه إجمال قلنا طرق استفادة العلة، إن قلنا بالنقل والنقل يدخل تحته النص سواء كان صريح أو غير صريح، ويدخل تحته الإيماء بأنواعه نعم، ويدخل تحته الإجماع. وطبعا الإجماع قدمه. إذا أردنا أن نمثل الإجماع فنقول مثلا يعني تعليل حكم أن لا يقضي القاضي وهو غضبان، أجمعوا على أن العلة هنا التي لأجلها منع القاضي من القضاء وهو غضبان تشويش الفكر، إذن هذه علة مجمع عليها. ثم أيضا الطريقة الثانية التي بها يستفاد أو تستفاد العلة هي الاستنباط. إذن بعض العلل يدرى بالاستنباط كما قال وبعضها يدرى من استنباط بالصبر والتقسيم للمناط، الصبر والتقسيم هكذا عندهم مشهور هذا المسلك بما يسمى الصبر والتقسيم، على أنه في اللغة الصبر والتقسيم طبعا بينهما فرق بين الصبر والتقسيم. قلنا أن الصبر المراد به ماذا؟ الاختبار. نعم، إذن قلنا الصبر نعم. إذا قلنا أن بعض معلش أريد فقط أن نشغل لاقط لكل واحد منكم، لكن يعني بتعيين من أريده عند السؤال يجيب فقط حتى لا يقع أن تشويش على الآخرين. إذا ما الفرق بين الصبر والتقسيم؟ ما الفرق بين الصبر والتقسيم؟ علي وأكاد.
نعم شيخ، المراد بالتقسيم هو التفريق.
إذن المراد بالتقسيم هو التفريق والسبب.
الصبر هو الاختبار، اختبار العلل أيها يصلح لأن يكون صالح وصفا علة للقياس.
نعم، إذن الصبر هو الاختبار. إذن في اللغة قلنا منه ومنه سمي
المسبار.
المسبار وهو الآلة التي يستعملها
استعمل في قياس الجروح عند القصاص.
إذن القصاص عندما القاضي يحتاج إلى أن يقتص من جروح القصاص، قال الله تعالى عز وجل وجروح القصاص، القاضي عندما يريد أن يقتص من شخص لأنه جرح فالمجروح يقاس جرحه بآلة يسمونها المسبار، زين ومنه من هذا كلمة الصبر بمعنى الصبار المسبار الذي هو آلة المستعمل القاضي هنا إذا ومنه سمي قال الصبر والتقسيم. نعم قلنا أن الصبر والتقسيم هذا من حيث اللغة وأما من حيث الاصطلاح هل بينهما فرق؟ عيسى أبو عمر هل بينهما فرق من جهة الاصطلاح لغة أثبتنا الفرق؟ نعم عيسى اسماعيل لواء اسماعيل
نعم شيخ قلنا قلنا عملية التقسيم قبل قبل
نعم
نعم الناس بمعنى أن التقسيم يكون قبل الصبر
إذا قلنا أن يعني التقسيم قبل الصبر من حيث العمل عمليا التقسيم اللي هو جمع وإحصاء الأوصاف الصالحة وغير الصالحة كذلك هذه عملية تكون قبل الاختبار بمعنى جر جميع الأوصاف المحتملة وحتى غير المحتملة لأن يكون الحكم قد تعلق بها هذه العملية تسبق عملية الصبر ولذلك ربما قيل كان الأولى أن يقولوا بدل الصبر والتقسيم أن يقولوا أحمد صالح أحمد إذن أن يقولوا التقسيم والصبر على هذا كما ذكرنا في الاصطلاح أن التقسيم واقع عمليا قبل الصبر فبدل ما هو شائع بينهم من هذه العبارة الصبر والتقسيم أن يقال التقسيم والصبر نعم لأن هكذا يفعل المجتهد بمعنى يجرد العلل ويعينها ثم بعد ذلك يقوم بعمله الذي هو الشطب على العلل غير الصالحة يشطب عليها بناء على أن منها مثل ما هو طردي وقلنا الطردي هو المراد به ماذا ما المراد بالطردي رابح وجمع ما المراد بالوصف الطردي نصر الدين غزلي نصر الدين نصر الدين رضا
نعم نعم الشيخ
نعم
نعم نعم وهي الأوصاف من طول وقصر أو ذكورة
إذن الوصف الطردي هو الوصف الذي موجود دائما موجود دائما لا يفارق المحكوم عليه هذا هو الذي اسمه الوصف الطردي الذي ليس كذلك من عادة الشارع أن ليس من عادة الشارع أن ليس من عادة الشارع أن يعلق
أن يعلق الأحكام
به إذن كالطولي والفصلي والألوان ونحو ذلك إذن هذا هو الطردي وأردنا كذلك أن نفرق بين الطردي و والاضطراد إذن أردنا أن نفرق بين الطردي ووصف الذي هو الاضطراد إذا الاضطراد فرق بينه وبين الطرد أن الطرد متلازم في الوجود لكن التلازم في الوجود وكذلك يعني أن ينتفي الحكم إذا انتفى له الانعكاس هذا وليس اسمه الاضطراد التلازم في الوجود وكذلك التلازم في النفي هذا وليس اسمه الاضطراد معناه يغيب الوصف يقيم الحكم إذا غاب الوصف، ويوجد الحكم إذا وجد الوصف، هذا يسمى الاضطراد. أما الطردي وهو وصف موجود دائما، دائما موجود ولا يغيب بأي حال من الأحوال، القصري والطولي والألواني والطعومي والحدالك والذكورة والأنثى. إذن هذا قلنا نتكلم على الصبر والتقسيم، وقلنا أن المجتهد له عملية وهي أن يشطب على العلم غير صالح للتعليل بهذه الطريقة. نعم، هناك كذلك من الطرق الاستنباطية في استخراج العلة المناسبة. إذن قلنا المناسبة، ومعنى المناسبة أي ما المراد بالمناسبة أحمد قديمية؟ أحمد قديمية، ما المراد بالمناسبة؟ ما المراد بالمناسبة؟
هي المناسبة هي أن ينظر المجتهد إلى الحكم وإلى إلى الوصف، وينظر إلى المناسبة بينهم، يعني إلى مقياس.
نعم، إذن المناسبة باختصار طبعا الملائمة، الملائمة، وهذه الملائمة التي ربما بعضهم قد يختصر الكلام فيها فيقول هو ما تضمن يعني جلب مصلحة أو دفع مفسدة. يعني عادة الأحكام، عادة يعني الشارع أنه روعي في أحكامه أنها إما لجلب مصلحة أو لدفع مفسدة. إذن فالمناسبة هو أن ينظر الملائمة بين هذا الوصف وبين هذا الحكم، هل هذا الحكم أو هذا الوصف يجلب مصلحة أو يدفع مفسدة، فينظر الملائمة بينهما أي بين هذا الوصف وبين هذا الحكم، هذا الذي يسمى المناسبة. ويسمونه كذلك الإخالة، الإخالة، وهذا هو المسمى بتخريج المناط أو تنقيح المناط، هذا هو المسمى بتخريج المناط أو تنقيح المناط. أحمد صالح، أحمد صالح، قلت هذا الذي ذكرته الآن هو المسمى بتخريج المناط أو تنقيح المناط؟
تخريج المناط.
إذن هذا هو المسمى بتخريج المناط، وتنقيح المناط هو اسم لي للصبر والتقسيم. إذن هذا هو مهم جدا، الواحد يفرق بين تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط الذي سوف يأتي. إذن تنقيح المناط، تنقيحه، كلمة التنقيح من التهذيب، واضح، من نقح، نقح. إذن هو المراد بتنقيح المناط طبعا هو أن تكون العلل ماذا؟ مذكورة ولا غير مذكورة؟ حيدر، أن تكون تنقيح المناط تكون العلل مذكورة أم غير مذكورة؟
تنقيح المناط؟
نعم.
الشيخ
يعني نعم، العلل تكون مذكورة أم غير مذكورة؟
العلل؟
نعم، أو الأوصاف، عفوا، الأوصاف
لا تكون مذكورة، لكن يكون يعني النص أو كذا يعني مذكور،
النص أو الأوصاف. قلنا أنها بالنسبة لتنقيح المناط تكون مذكورة، وإنما هو ينقحها، ينقحها معنى ينظر في الأوصاف المذكورة فيشطب على ما لا يصلح للتعليل لأجل كذا، لأجل طرده، لأجل كونه مثلا موجود في مواطن أخرى إلى آخر ذلك من طرق الإلغاء. يعني في الأوصاف تكون في تنقيح المناط مذكورة. وأما إن لم تكن مذكورة فهو المسمى ب فهو المسمى ب أيضا كذلك
تخريج المناط
وهو المسمى بتخريج المناط أو الذي قال أنه ذاك تخريج المناط وهو إن تعيينها من غير مذكور إذا الأوصاف غير مذكورة ولكنه يحاول المجتهد أن يراعي فقط المناسبة من غير تعويل على أوصاف مذكورة وأما إذا عول على أوصاف مذكورة فهو ذلك الذي سميناه سابقا تنقيح المناط نعم على أن تخريج المناط كذلك قال وذاك باعتبار وصف ظاهر منضبط مناسب لا نافر ومثل له في قال مثل الربا في البر نعم أو مثاله إذ تقتضى علته من حاله إذا كان الوصف مع كونه مناسبا إذن مع كونه مناسبا وظاهرا ومنضبطا إذن هذا طبعا سوف يعلل به المجتهد لكن إن كان إذن قلنا الأوصاف الظاهرة التي يتخايل المجتهد أنها مناسبة قلنا وهي دائما غير مذكورة بالنسبة لتخريج المناط غير مذكورة ولكن نعم ينظر في الأوصاف الموجودة وهي غير مذكورة طبعا في النص نعم فيتخايل أنها مناسبة للحكم الوصف الظاهر قلنا هذا أن يكون منضبطا وأن يكون كذلك ظاهرا وأما إذا كان خفيا وخفاء عكس الظهور وغير منضبط نعم فيكون الحكم متعلقا بالمظنة بالمظنة قلنا الوصف إذا كان ظاهرا إذا كان ظاهرا منضبطا فهو الوصف الذي يكون مناسبا للحكم ومثل رحمه الله بالبر مثل بالبر نعم معليش لو بجمع رابح بجمع رابح حاضر موجود السلام عليكم إذن قلنا ماذا لو كان لو أردنا أن نمثل بالبر كيف يظهر منه تمثيل الناظم لتخريج المناط البر على أنه ريباوي ريباوي بمعنى لا يجوز لك أن تبيع برا ببر مع تفاوت في المكيال أو الميزان قل مثلا كيلو بكيلين هذا لا يجوز
مختلف ومنهم من قال أن العدة في تقصية في الاستخار
نعم
منهم من قال أنها المطر المية
هذه الأوصاف مذكورة ولا غير مذكورة
لأن هذه الأوصاف غير مذكورة
إذن غير مذكورة ولكنها أوصاف ظاهرة ومنضبطة
ومنضبطة نعم
ومنضبطة فالحكم الذي هو الحكم عليه بأنه ربوي قياسا على ما ذكر لأجل أن الأوصاف ظاهرة ومنضبطة في الأصل إذن فألحقنا به كل ما كان في هذه الأوصاف لكن إذا كان الحكم خفيا أو لا ينضبط خفيا أو لا ينضبط ما هو الحكم في هذه الصورة ما هو الحكم في هذه الصورة نعم من سورة عبد الكريم
نعم يا شيخنا.
نعم. قلنا إذا كان الوصف خفيا وربما لا ينضبط، ما هو العمل في هذه الطريقة؟ أو ما هو العمل، كيف يعني نعمل في ربط الحكم بعلته؟
يعني ينظر من جهة الكسرة أو القلة يعني الأوصاف التي يعني تكون قريبة إلى العلة.
بماذا نربط
كان لا ينضبط؟
إذا كان
نربط بالكسرة أو القلة أو
يعني نوضح لك أكثر. مثلا نحن نقول أن قصر الصلاة في السفر، لو قال قائل أنها مرتبطة بالمشقة، ماذا يمكن بماذا نرد هذا التعليل؟
نرد أنه ليس منضبط.
ليس منضبط. إذن لما كان ليس منضبط هل نبقى نربطه كذلك بالمشقة أيضا؟ بماذا نربطه؟
لا نربطه بمظنة المشقة.
إذن وهو
وهو السفر.
إذن السفر نقول أنه متى سافر شخص كان
إنه مظن،
إذن فهو لا بد له أن يقصر الصلاة، وسواء كان السفر شاق نعم أو ناقص مشقة أو مشقته كثيرة جدا أو قليلة جدا أو تكاد تنعدم، نقول نربطه بمظنتها بلازمها الذي هو السفر. وهكذا متى ما كان يعني الوصف ليس ظاهرا ولا منضبطا فإننا نربطه بمظنته، أي بما يظن أن يكون في الوصف ولو لم يكن موجودا فيه. إذن ونبدأ مباشرة من عند قول الناظم رحمه الله كما هو هنا: وربما قد تخدم المناسبة مفسدة ساوت أو مغالبة. إذن معليش معليش حسين اقرأ. حسين اقرأ.
نعم. قال الناظم رحمه الله وغفر له ولشيخنا عين. نعم
اقرأ.
قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: نصح المناطي كهرة. نعم. قال الناظم رحمه الله: وإن يكن التعيين مما ذكر فذاك تنقح المناطي كهرة.
نعم. إذن قال: وإن يكن التعيين مما ذكر. إذن كأن هذا الكلام يقابله المؤلف رحمه الله بقوله: وذاك تخريج المناط وهو إن تعيينها من غير مذكور ذكر. والكلام كله بعده تابع لهذا. إذن إذا كان من غير مذكور، أي غير مذكور الأوصاف غير مذكورة، فهذا هو الذي سميناه تخريج المناط. يقابل التخريج التنقيح. لا فرق بين التخريج والتنقيح، أن التخريج الأوصاف غير مذكورة، وأما في التنقيح فالأوصاف مذكورة، ويعني المجتهد ينقح ما يصلح للأوصاف، يعني يسقطه ويلغيه، ما لا يصلح يسقطه ويلغيه، وما يصلح يبقيه. هذا هو الذي يسمى التنقيح، تنقيح المناط. هنا ذكر قال: وإن يكن التعيين مما ذكر، وقال قبل قليل: وهو إن تعيينها من غير مذكور. إذن من غير مذكور، وإن يكن مذكورا، من غير مذكور هو الذي سميناه سابقا التخريج، وهذا التنقيح. إذن وإن يكن التعيين أي تعيين الأوصاف التي تصلح للتعيين إذا كانت مذكورة، وعمل المجتهد فيها إنما هو تنقيحها فقط، هي مذكورة ولكنه إنما ينقحها، هذا هو المشهور عندهم بتنقيح المناط. ولا يخفى علينا أن المناط قلنا أنه وزن مفعل من ناط ينوط نوطا بمعنى علق، ومنه قول ذات أنواط، مناط الحكم بمعنى الوصف الذي علق على الحكم، هذا هو من أين أخذت كلمة مناط. إذن وإن يكن التعيين أي تعيين الأوصاف من ما ذكر، أي مما ذكره وجاء في النص ذكره، نعم، فهذا هو الذي يسمى تنقيح المناط. وما على المجتهد إلا أن يعين الأوصاف الصالحة لتعليق التي يعلق بها الحكم، والتي ما عداها يلغيه ويشطب عليه ويسقطه، وهذا هو العملية التي كانت تسمى سابقا بالسبر والتقسيم، السبر والتقسيم، نعم. نعم البيت الذي واصل حسين البيت الذي لي
قال الناظم رحمه الله كمثل ما قد جاء في الكفارة بمفسد الصوم من العبارة،
أول شئت قلت كمثل ما قد جاء في الكفارة بمفسد الصوم من العبارة، إذن هذا مثال، مثال الناظم رحمه الله كما ترون أنه يعني كأنه عول تعويلا كبيرا في هذا الباب، نعم، وحق له ذلك أن يكثر من الأمثلة ويأتي بالأمثلة كذلك المشهورة التي تعين على فهم القسم أو فهم الحكم. قال ويريد أن يمثل رحمه الله لتنقيح المناط، قال كمثل ما قد جاء في الكفارة بمفسد الصوم من العبارة، إذن هذا مثال لتنقيح المناط. وهو يشير طبعا إلى حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره، يضرب صدره، هذا وصف مذكور في الحديث، وينتف شعره، هذا كذلك وصف مذكور، يقول هلكت وأهلكت، وقعت أهلي في رمضان، إذن هذه أوصاف كلها مذكورة، أعرابي يضرب صدره، ينتف شعره، يقول هلكت وأهلكت، وقعت أهلي في رمضان، إذن هذه أوصاف مذكورة يجردها المجتهد، يذكرها يعني واحدة واحدة، ثم ينظر فيها اختبارا لها، ما الذي منها يصلح لأن يعلق به الحكم، هل تعليق الحكم، والحكم ما هو؟ قوله صلى الله عليه وسلم له اعتق رقبه، ثم ما يليه من الكفارات التي سوف تأتي، وهو صوم الشهرين، ثم كذلك إطعام 60 مسكينا. إذن هل تعليق الحكم الذي هو هذه الكفارات التي ذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم، هل الحكم معلق بقوله أو بوصفه كونه جاء ينتف شعره، أو كونه جاء يضرب صدره، أو كونه يقول هلكت وأهلكت فقط، يقول هلكت وأهلكت، يقول له اعتق رقبة إلى آخر ذلك. إذن هذه أوصاف كلها مذكورة، قلت المجتهد عمله هنا هو أنه نعم يبين أنه نعم، ولكن ربما قد تضعف هو إلى جانبه، نعم، ولكن ربما قد تضعف نفسه عند الجماع، سيما يعني في أيام رمضان، قال مع اقتراح مقتضى الخصوصي في الحال والزمان والشخص، إذن اعتبار مقتضى المفهوم من غير التفات إلى خصوصيات الحال أو خصوصيات الزمان أو خصوصيات الأشخاص، فهذه قلنا أنها لا تؤثر في الحكم، فترى المجتهد يشطب على ما كان من الأوصاف له هذه الخصوصيات ويعتبر بما يدل على العموم من الأوصاف الواردة أو المذكورة في الحديث. نعم واسد.
قال رحمه الله: ولفظ تحقيق المناط يطلق بحيث ما تعيينها محقق.
نعم إذن ولفظ تحقيق المناط يطلق بحيث ما تعيينها محقق. إذن هذا قلنا الثالث من هذه العبارات المتشابهة، ولعلنا إن شاء الله ضبطنا المراد بتخريب المناط، ضبطنا المراد بتخريج المناط، وضبطنا كذلك المراد بتنقيح المناط. إذن هذا تحقيق المناط، والمناط يبقى نفسه المناط الذي ذكرناه سابقا من حيث معناه لا فرق، ولكن نبقى نفرق بين التخريج، ودائما أعيد وأذكر التخريج هو استخراج العلة، استخراجها بالنظر إلى مناسبتها للحكم، وهي غير مذكورة في النصوص. أما التنقيح فهي مذكورة، وإنما المراد الوصول إليها بالعملية المعروفة بالصبر والتقسيم. وأما تحقيق المناط فالعلة معينة، العلة معينة موجودة في الأصل وثابتة محققة، ثابتة محققة في الفرع، الفرع المقيس عليه. إذن فماذا يفعل المجتهد أو حتى غير المجتهد؟ إنما يلحق هذا الفرع بالأصل، لأن العلة التي في الفرع ثابتة ومحققة وموجودة قطعا فيلحقه به، وهذا هو الذي إن شاء الله سوف نراه في المثال الذي يلي ويأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.